السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. سؤال: ذكر الربوبيات في القرآن مثل ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وقوله وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، مثل فانشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه، ما مقصوده وما حكمته في ذكر ذلك؟ تعداد الربوبيات، توحيد الربوبية وإفراد الله بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. فلماذا أكثر الله في القرآن من ذكر توحيد الربوبية ودلائل الربوبية؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر ما ينفع الناس وأنزل الله من السماء مما ينفع أحيا به الأرض بعد موتها إلى آخره. فما المراد من هذا وكثرة ذلك؟
ندعوهم للإيمان بالربوبيات حتى يؤمنوا بالألوهيات.
نعم، الإلزام بتوحيد الإلهية هو إفراد الله بالعبادة. يا عبادي ما دام هذه صنعتي ولم يشاركني أحد، لا عيسى بن مريم ولا الأضرحة والقباب والقبور والأصنام، فإذن أفردوني بالعبادة، لا تشركوا بي شيء. كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه آيات دالات على استحقاقي للإلهية، فلا يحل بعد ذلك يعني دعاء غيري، الذبح لغيري، النذر لغيري. هذه في ذكر الربوبية. جماعة التبليغ في هذا العصر ينشئون العامة الذين يسفرون معهم لهداية الناس في زعمهم، ويذكر الربوبيات: الله خلاك في بطن أمك 6-9 شهور، ما حد يقدر يدخل لك بملعقة، إنما بقدرة الله والحبل السري وكذا. طيب جيد، هذا ربوبية، لكن ماذا يتوصلون بها؟ ترقيق قلوب الناس ليخرجوا معه، وليس الإلزام بالإلهية كما تفعل الرسل وكما هي طريقة القرآن، بدليل أنهم لما زاروني في مكتبتي قال لي أميرهم أو مقدمهم لما سألته إذا ذهبتم إلى بنغلاديش تخرجون في سبيل الله وتشوفون الناس مشركون يطوفون حول القبر تنكرون عليهم شرك الإلهية؟ يقولون لا ما ننكر عليهم. يا أخي يطوف حول القبر يذبح يدعو صاحب القبر، ليش ما تقوم مقام الرسل كما هي الدعوة السلفية، دعوة الشيخ بن باز من إنكار الشرك، دعوة الإمام أحمد من قبل إنكار الشرك، من تيمية يقول لا ما يعني ما ود نفرق الأمة. عجيب والله، يعني الرسل أخفقوا لما دعوا للهية وتفرق الناس عنهم كما قال وإني كلما دعوتهم نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. حكمتكم أنتم أفضل من الرسل، لأن الرسل لما ذكروا الإلهية وأنكروا الشرك على الناس تفرق الناس عنهم، وأنتم ما شاء الله تجمعون الناس. يعني جعل الله فيكم حكمة أعظم من الرسل، أعظم من الله الذي أرسله؟ فقالوا ويقولون لأصحابه من بدأ الدعوة جنب الكلام، فلان مشرك، دعاء غير الله شرك، جنب هذا ممنوع عندنا. فحينئذ فشلت دعوتهم ولم تنتج علماء، وصاروا أرض خصبة لما يسمى بالإرهاب، التبليغ جاهل فأطلق لحيته مستعد يسوي شيء لله، فيجيه التكفيري إخوانجي والسروري يقول تبتعانق الحور تبغى الجنة هيفجر السفارة الفلانية ابشر. فخلوا جماعة من الناس ايش ارض خصبة ليش ايه للتكفير للتطرف اللي يسمى بها لغة العصر اللي هو مذهب الخوارج، فهم يمنعون الدعوة لتوحيد الإلهية بدليل ما ذكره لبعض أخواننا. قال كنت في مركز للتبليغ في الأردن فقالوا يلا قم سوي بيان، قام قرأ شيء من الثلاثة الأصول من محفوظات يعرف العبد ربه بأنه لا إله إلا هو لا يذبح إلا لله، شرح شيء أو ممن حفظه بثلاثة أصول، تمعرت وجوههم وأخذه البعض من المحايدين وخلاه يخرج من وراء الباب. قال لقد رأيت في بعض الإشارات وتمعرات الوجه وتمعر الوجه فيهم أنهم كادوا أن يضربوك، فخرج يجري من نصف الكلمة يقول إن هذا الرجل طلعته خارف سياسة الجماعة، إيش توحيد وشرك وذبح غير الله شرك، هذا يفرق الكلمة صيبة. فهؤلاء استدركوا على الله، الشاطبي يقول المبتدع مستدرك على الله، وهذا أخص ما يدل على ذلك من الأمثلة فعل التبليغ، حيث قالوا يعني ابتدعوا أنهم لا يدعوا لتوحيد الإلهية بدعة، هكذا شرطهم ادعوا إلى الربوبية الله خالقنا على التوحيد يجمع كل الناس. كفار قريش كانوا يقولوا الله خالقنا رازقنا وحده، هل أدخلهم في الإسلام؟ لا، إذن يدخل في الإسلام توحيد العبادة هو لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله كما بين الشيخ عبد الوهاب رحمه الله. فذكر الربوبيات في القرآن ليس كما يفعل الصحاويون يستعملونها فقط لتتويب العصاة، ما تكون تلاحظوهم فقط تركيز على العصاة اللي هي الله يعني جعل فوقنا سبع طرائق وإلى آخره فقط، لا هي أولا للتتويب لتوحيد الإلهية إنكار الشرك، ويتضمن ذلك أيضا تتويب العصاة تقوية الإيمان في قلوبهم بذكرها. فلن تكونوا أفضل من الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم فقد دعوا للتوحيد وإنكار الشرك، والرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول لنوحي إليه أنه لا إله إلا فاعبدوه. قل من يرزقهم، من موجه الخطاب لكفار قريش، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون لله فسيقولون الله قل أفلا تتقون تؤمنون يا كفار قريش بربوبيته أني خالق رازق مدبر وليس لي شريك في ذلك، فلا تجعل لي شريك في العباد، تدعوني تارة، تدعون القبر والضريح واللات والعزة تارة أخرى، هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة المؤمنون وقول الله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، قال وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عمرو عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 ليلة فيقول يا رب ماذا أشقي أم سعيد أذكر أم أنثى، فيقول الله فيكتبان ويكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار به نحوه، ومن طرق أخرى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد أبي سريح الغفاري بنحوه والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله خلقها قال أي رب ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق والأجل؟ قال فذلك يكتب في بطن أمه. أخرجاه في الصحيحين من حديث حماد بن زيد به.
من تعرفون من الأمة مثل مالك بينه وبين الصحابة رجل واحد من التابعين وهو نافع، فمن تعرفون مثله سفيان ابن عيينة الهلالي روى عن عمرو ابن دينار المكي وهو من التابعين عن أبي الطفيل وهو عامر بن واثلة وهو صحابي رأى النبي وهو آخر من مات من الصحابة، فإذا سفيان ابن عيينة الهلالي مثل مالك بينه وبين الصحابة تابعي، ولكن آخر من توفي من الصحابة وهو عامر بن واثلة بن عبد الله المكي البكري، فهو شابه من مالك لكن ليس في الأخذ في الطبقة الأدنى، لا في آخر من مات من الصحابة، فإن النبي قد خرج عنه البخاري في باب السمر في العلم في البخاري قال فروى البخاري بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بعد أن صلى العشاء قام فيهم فقال إن من الشجر نعم أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه لا يبقين بعد 100 عام لا يبقين على الأرض منكم أحد أو من الناس أحد، وتوفي آخر من توفي هذا الصحابي أبو الطفيل نعم، وأخذ عنه من أخذ عنه سفيان بن عيينة الهلالي، فإذا الإسناد صحيح، الإسناد صحيح وهو حديث الإمام أحمد سفيان عن عمرو عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري، هذا الصحابي يروي عن صحابي لكن صحابي تأخر في موته والآخر قبله وهو حذيفة الطفيل عن حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 ليلة فيقول يا رب ماذا أشقي أم سعيد أذكر أم أنثى. هذا الحديث ترى مسلي لكل صاحب مصيبة وابتلي بمصيبة وكارثة وتطاول سفيه عليه وأخذ حقه إلى آخره، لأنه يقول يا رب ماذا أشقي أم سعيد أكتبه أذكر أم أنثى، فيقول الله فيكتبان، فيقول الله يعني الجواب فيكتبان، ويكتب عمله وأثره ومصيبته يعني في بطن أمه، وهو منقلب على رأسه بطن أم جنين ومصيبته مكتوبة، مصيبته بذهاب وظيفته في يوم كذا، مصيبته في اعتداء شخص عليه بجراحة أو بجرح أو بقتل، كله مكتوب وهو في بطن أمه. فلا ينبغي لشخص أن يتسخط، يعني يرجع الأمر للسبب، بل مكتوب كله، فلا بد أن يرى ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص، لا يزاد فيها ولا ينقص. طيب هذه الصحيفة التي بيد من؟ التي يكتبها الملك في بطن أمه. طيب إيش الصحف التي تتبدل؟ اللي بتأيد الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، الصحف التي بيد الملائكة، فلان يموت، فلان يموت في 70، ثم يمحو الله فيكتب يموت في 90، 20 سنة، لأنه وصل رحمه، لأنه دعا له فلان العالم الصالح أن يطيل الله عمره وأطال الله عمره، دعت له أمه مثلا فاستجيب دعاء، أو لنفسي اللهم أطل عمري ويسر أمري وانشئني واجعلني من أهل طاعتك في ليلة القدر، دعا فزاد 20 سنة. هذه الصحبة التي بيد الملائكة، وإلا الذي لكتبت عليه وهو جنين في بطن أمه، هذا لا يزاد فيها ولا ينقص كما في هذا الحديث، فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص. نعم اقرأ.
وقوله فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى حال وشكل إلى شكل، حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل الخلق. قال فتبارك الله أحسن الخالقين. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن أنس قال قال عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي ووافقني في 4، نزلت هذه الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآية، قلت أنا فتبارك الله أحسن الخالقين فنزلت فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن زيد بن ثابت الأنصاري قال أملأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله خلقا آخر، فقال معاذ فتبارك الله أحسن الخالقين، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له معاذ مما ضحكت يا رسول الله؟ قال بها ختمت فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي
ورافضي ضعيف لا يصح إسناده،
ضعيف جدا، وفي خبره هذا نكارة شديدة، وذلك أن هذه السورة مكية، وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة، وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضا، فالله أعلم. وقوله ثم إنكم بعد ذلك لميتون، يعني بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يعني النشأة الآخرة، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة يعني يوم المعاد وقيام الأرواح والأجساد، فيحاسب الخلائق ويوفى كل عامل عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين،
إذا ذكر ربوبية في القرآن لسببين اثنين، الأول الإلزام بإيش؟
الألوهية،
بالإلهية. الثاني تفكر ليش يذكر الربوبيات، وأنه جعل لهم أنعام وأنزل عليهم مطر، وهذه الربوبيات. فأنشأنا لكم به جنات نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون إلى آخر.
أشياء مشاهدات محسوسات حتى يؤمنوا بالغيب.
من ذلك يعني الإيمان بالغيب بقوله ومن آياته أن كتر الأرض خاشعة فإن نزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت، الإيمان بالبعث مثلا. وسبب ثالث للشكر، ذكر النعم بالشكر، بالشكر بالتوحيد، وأن أنشأ لهم جنات من نخيل وعناب. قاعد يأكل هذا يتذكر في القرآن الآية يقول لي والله الله أنشأ، أشكر بالتوحيد والتعلق به والتوكل عليه بالعبادات الظاهرة كالدعاء والنذر والصدقة والباطنة كالخوف والرجاء، أشكر الله بهذه العبادات، أشكره واستحضر عبادة الرجاء عبادة الخوف شكرا له. إذن ليحصل في قلب العبد الشكر والانقياد لطاعة الله بذكر المنة والنعم. ويتادى ربك لئن شكرتم لأزيدنكم، فتزيد النعم بعد ذلك، تضمحل بالكفر عياذا بالله والإفساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الكفر المعاصي. نعم، يعني في نهر كان بغاية الجمال في العالم، زرته في بعض شمال يعني العالم وجدته أسودا كالبترول أعوذ بالله. هنا يقول الله تعالى ظهر الفساد في إيش؟ في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، تتحول أنهارهم سوداء ويتحول يعني زروعهم إلى صفار هشة أو تتغير، فإذا بقيت على ما هي عليه فهذا يسمى استدراج وهو أشد.
لما ذكر تعالى خلق السماوات والأرض خلق العفو، ولقد لما ذكر تعالى خلق الإنسان عطف بذكر خلق السماوات السبع، وكثيرا ما يذكر تعالى خلق السماوات والأرض مع خلق الإنسان، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهكذا في أول ألف لام ميم السجدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صبيحة كل يوم جمعة، في أولها خلق السماوات والأرض ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين، وفيها أمر المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد، وقوله سبع طرائق قال مجاهد يعني السماوات السبع، وهذه كقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وقوله ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
ألم تروا هذه فيه دعوة للتوحيد واليقين، دليل في سورة نوح قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. كل هذا الإلزام بإيش؟ بالإلهية. سبحان الله. نعم.
وهكذا قالها هنا: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، أي ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو سبحانه لا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل إلا يعلم ما في وعره ولا بحر إلا يعلم ما في قعره، يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
المسند. إخواني الحقيقة، ذكر في آخر ما ذكر ما في البر وما يسقط فيه من ورقة وما تنزل فيه من السماء من قطرة إلا بعلمه سبحانه، وهذا من دلائل الألوهية. الله إلا يغوص في أعماق البحر لا يجد من الآيات العظيمة، ولعل توفيق الرب البشرية خاصة بعد حصول مقتضيات ضعف الإيمان في الأمة من القدرة على الغوص والدخول لأعماق البحر، لعل لينقلوا ذلك ويصوروا وتقوم الدلائل الإلهية على بديع خلقه في البحر. أنا أنقل لكم بعض الدلائل التي توجد في البحر تدل على آيات الله العظيمة، وهي من دلائل الألوهية. في مخلوقات في البحر أنواع آلاف مؤلفة، ليس 200 نوع من الأسماك أو لا إله إلا الله. حصان البحر يلتصق بالأنثى فتقذف في داخله المزيج من البويضات ليقوم هو الذكر بمهمة الحمل. وفي عالم البشر الأنثى تقوم مهمة الحمل. لكن شفنا امرأة قال والله أنت بنقل لك هالولد يربي بطنك وإلى آخر. فهذا الحوين الصغير المائي يضرب بويضات وين فيلد اللي تشوف بطنه انتفخت هو الذكر هذا، فهو اللي يخرج الصغار من أولاد الحصن الحصان البحري، هو اللي ذكر يساعد يعني زوجته. عجيب ولا ايه؟ ومن ذلك الحمايات اللي جعلها الله لبعض الحيوانات المائية في البحر، فشيء يحمى بالتلوين في جزء من الثانية يتلون بالكامل بلون الأحجار اللي موجودة أو الأزهار اللي في البحر أو المرجان، فلا يراه المفترس ليأكل. إيه التخفي يلاحظ لو حبار والاخطبوط، فيتلون بألوان خلقها الله في داخل دمه وعلى سطح جلده في لحظة. كيف يفكر يقول بسوي اللون الفلاني؟ وين عقله هذا؟ بإحساسه بالخطر يختار اللون الجزئي المطابق لما هو عليه في جزر الثاني أو يشوف فريستا تحول فلا يرى، يرى كأنه مرجان ولا ما يرى خلاص جزء من الثانية. وكم لون؟ يمكن 3000 لون، أو بحيث يطابق كل الألوان في الطبيعة كل الألوان. هذه حماية، حماية عجيبة. حماية أخرى لما يسمونه دجاج أو أسد البحر أو دجاجة من كل مكان، في ريشها وضعيفة، إيه شوك شوك يجل فك فك المفترس يضرب يضرب الشوت سامة تموت السمكة. وش الحماية؟ شوك من كل مكان في سم ما يستطيع. آخر يضعف عن يضعف عن الهروب من السمك السريع التي تفترسه، فيفرز في لحظة حبرا كالحبار وبعض الأسماك وأيضا بعض القروش، حبرا كثيفا يظلم على الفريسة مكان. بعد ما تصير في يعني مساحة من الدخان الأسود أمامها أو من المزيج الأسود، يكون دخلها في جحر ولا شيء طالع ما في خلاص راح. عجيب سبحان الله العظيم. حماية من الجوع، أمن غذائي إلهي. في سمكة الصخرة أو الصخرية التي فيها من البطء وقلة الحركة، ما تكون كالحجر قاعدة في القاع تستني رزقها، طب بتموت هذه كيف ما لقيت الحق الأسماك حتى تطعمهم؟ فإذا جاعت أرسلت إيش سنارتها فوق الفم، خيط مربوط بشيء يشبه اللحمة مثل سنارة بني آدم، تنفخه كذا يطلع بعيد يقعد يرقص حرك. وش حسبها السمك المفترس؟ السمك فريسة أول ما يقرب وهي في لحظة أسرع من البرق، هذاك الكتلة يتحول لقبض تقبضتها، هذه القوة فقط، ما عنده قوة في الطيران أو في السباحة، قوة في القبض فقط، هذه قدرتها. وتحرص ما تجي السمك ياكل لها سنارة حقتها، لما يقرب تسحب السنارة تنقض عليه لأنها أكلها، بعد كده كيف تأكل بها؟ ولا ربما أنا لا أستبعد أنها تصنع لها مرة أخرى تبقى حياتها. في وسيلة أخرى لها أن تقعد مثل الصخر، في السمك تحسبها صخرة بجانبها التهمتها من غير السنارة، طريقتين في الصيد لبطئها يكون لها أمن غذائي، أكلها يجيها لحدها يعني. فقد رزق الطير والسمكة سبحانه في الماء، لا إله إلا هو. وآخر جعل الله له الأمن من المفترسات بقوة كهربائية تقتل التماسيح الضخمة، وهو السمك الكهربائي. يبحثون العلماء الطب علماء البيطرة وين البطارية وين، ما يشوفون إلا ماس يقتل، لأن ما في مطور مولد كهرباء كل لحم في لحم. فيجي التمساح يبي يعض أول ما يلمسها يتكهرب ويطفو ويموت من قوة الفولتات، يعني تقتل تمساح ضخم. لا إله إلا الله، هذا شيء عجيب. وين تتولد الطاقة الكهربائية هذه كلها؟ سبحانك يا رب لا إله إلا أنت. وآخر من فصيلة القشريات اللي يسمونه الجمبري، أو فصيلة خالق الله له يد عبارة عن بندقية نارية ليزرية، لا إله إلا الله، يضعف عن ملاحقة السمك ليأكل. وش يسوي؟ يقعد في القاع ينتظر مرور السمكة، فيقنص عليها بقرونش الشعاب، وإذا وصل الكهرباء سالب الموجب وكذا انطلقت كرة في داخلها من نار صغيرة جدا 4000 درجة مئوية كعين الشمس، لكن في الداخل فلما توصل للسمكة تضربها كما تضرب المدفعيات الطائرات وتضربها وتنزل السمكة النقاع وتقعد تأكل. هي لأن ما تقدر طارد السمك، فالله خلق لها إيش؟ المسدس اليدوي هذا الطبيعي تسوي كذا، ما عندها قدرة لاحق السمك. طيب جاءت سمكة مفترسة باغتتها وكلت لها المسدس هذا، تموت؟ لا، بعد يومين بعد ثلاثة أيام تطلع لها مرة ثانية، تنبت المسدس معايا، تجدد رخصة، تجدد حقها. لا إله إلا الله. وتضرب به. وآخر من طعامها القشريات اللي عليها إيش؟ صدف. شو تسوي؟ هي تأكل ما داخل لحوم الأصداف وداخل لحوم اللي يسمونها بالحجاز عندنا أبو جلنبو، أعطوني اسم عربي له، والله ما أعرف اسم عربي، شوف أقول له أعطيني عربي يقول هو أبو جلنبو، لا أبي اسم عربي فصيح. إيه نعم. طيب فيجي هذا النوع من القشريات أيضا فيركز على الصدفة أو هذا الحويل اللي داخل الصدفة، فعنده ضربة بيده تفلق ليش؟ ها؟ صدفة مطرقة عنده، يركز يضربها تنفلق يأكل داخلها. ما عنده مطارق يعني يكسر فيها، احنا نحب لحمة الرأس نسوي نمسك هذا ونكسر طلع المخ، لا خلاص عندها يد كذا متوية ركز تضرب تنفلق شوي، ضربة ثانية تنفلق وتجي يعني. شو القوة هذه؟ هي على قشريات تشبه القلب كذا لها يد تضرب، سبحان الله. الثالث ومن عجيب ما يعني نراه الاشتراك بين الأجناس المختلفة في البحر. سمك صغير لا يطيب له البقاء في مكان لأجل تغيير الرزق أو البحث عن الرزق، ولا يستطيع يسافر بالمئات كيلومترات، فيلتصق بطن الحوت ويخلي الحوت مثل الباص أو الطائرة المجانية يروح مئات كيلو ويلتصق خلاص شم المكان وحرف أن المكان مناسب له انفصل عنه قاعد يأكل. رحلة أخرى يلقى له حجز، يلقى له مركب يلتصق بطن الحوت هي كبيرة ويروح يسافر معه وينزل ياكل في مكان مناسب له، رحلة مجانية. لا هو تحت بطن الحوت يندس تحت بطن الحوت فيستخدم هيبته وكبره ما حد شايفه تحت ويروح، وخاف الأخ يقول طيب لا يأكلوا بعد، لا تخاف عليهم الله مدبرهم سبحانه وتعالى. أي أمن غذائي. اشتراك الأجناس المختلفة هذا منها، ومنها القشري هذا يشترك مع السمك. القشري هذا عنده آلات حفر حفارات فيحفر للسمك جحر ويسمح لها تسكن فيه، إيه تسكن فيه مع بعض يسكنون، إيه هذا قشري هذا سمك مع بعض تعاوني جيران، ها كما يزم جار تلقاه أسود جار أبيض جار فلبيني جار، المهم هذول على جنس واحد، هذا جناس مختلف. أنا يقول لها يتفاهمون بإشارات مدري وش سبحانك يا رب، أنا القشري يقول للسمكة أملك ليش المسكن، أنت أملي الحماية، أنا ما عندي رادارات أو شيء أعرف السمكة متجهة تأكلني. فيدخل قشري في معها ساكنين ثم يبدو له أن يخرج ليأكل وهي مستريحة داخل الجحر، ما عندها قوة تسكن فيها تدافع عن نفسها إلا الجحر تسكن فيه، لو قعد أكلتها القروش فتحتاج إلى جحر فتنحمي. طب أنا أحميك، تقول لها اشتراك عجيب كيف؟ إذا طلع القشرية تتغدى على شيء من الطحالب البحر وكذا وأقبل من بعيد قرش ليفترس هذه القشرية فإنها تعطيه إشارات رادارية، ادخل مسكنك لا تفترس. تلقاه أول ما يشوف الإشارات تجيله يرجع ينسحب وين يجي القرش ما يلقى أحد. شفت التعاون كيف بينهم؟ يجي القرش ما يجد أحد. إذا الآيات ليس في البحر وأنك ترى ما فيه من أمطار تنزل وتخرج، آيات في البر كثيرة كثيرة جدا، بل في البحر من المخلوقات العجيبة التي تدل على إلهية الله ما يقوى يقين المرء لو رآه. كله من خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه سبحانه وتعالى عما يصفون. ومن ذلك أيضا أن جعل الله رزق لبهائم البحر من الأسماك من البر. أي والله من نعم من البر، والعكس بالعكس، من البر تخرج السمكة في قوة في القفزة هائلة، طير محلق فوق فتخرج كالسهم تلتقم وتنزل تأكلها. هم عندك أكل الأسماك هنا تقول لا أنا أحب هذا مسخرة لها. عندك تحت أسماك كما يقول يعبرون العامة مليانة، يعني كثيرة مليان كثيرة عندنا، وفيها ملآن هي، لكن يقولون باللام بدل الهمس، مليان هي ملآن، مقصود تصرف شوب تأخذ. طيب، وجعل الله نصيب من البر طير البر في أسماك البحر، فينزل الشاهين بسرعة 400 فيعطى قوة زيتية طاردة للماء، فينزل تحت يأخذ السمكة ببصر على نافذ كالسهم يأخذها ولا يثقل المياه، لأن فيه قوة طرد المياه طبيعية تطرد المياه عشان يستطيع يطير مرة أخرى ويلتهمها. أشياء عجيبة، يعني العكس، مرة هو ينزل مرة سمكة تطلع تأكلها الطير. آيات عجيبة، الطير يشتهي السمك وليس له قدرة على الغطس اللي في هذا الشخص في هذا الطير ويشتهي السمك، لكن ما أعطاه الله القدرة على الانقضاض والقوة الفرس للزيوت حتى تفرد المياه فيرجع يطلع مرة ثانية ضعيف. طيب كيف يأكل السمك اللي يشتهي؟ يخطط من الصبيحة من الصباح أو من أول النهار خطة، يروح في الغابات لا ليأكل ديدان الغابات ولا ليأكل، ما عنده قدرة أصلا، مجيش على أكل الأسماك في البحار، فهو يعيش دائما على السواحل في الأنهار فيذهب الغابات ويجمع ويجمع ما رأيت شخص في فرنسا يجمع نفس جمعه الطعم، يجمع الطعم من الغابات، يجمع الطعم ويحطه في فيه أو يخزنه ويروح. طب ليش ما يأكل الطعم؟ الطعم هذا هو يأكله ما يناسبه، يبي شيء لذ منه، ليش طعم؟ نعم كأنك تأكل تبن إذا أكلته بالنسبة له، يعني ما يستفيد من الطعم هذا، يقول بجيب فيه مثل سوريا ما يبغون العلم لكن يصطادون به، ما يبغون العلم ضده لكن يصطادون به الناس، نسأل الله العافية. فيمشي ويمشي وعنده صبر على البحث عن الطعم إلين يذهب لأطراف النهر، يرمس النار تيرمي الطعم ويقعد يراقب بعينه يشوف يجي منتبه، ولو أحد أي حد تكلم ما ينتبه، لا راقب، إذا جات سمكة كبيرة ما يقدر يبتلعها يشيل طعمها عشان لا تأكل لأنه تعب حتى يجيب، فيراقب الطعم ويراقب السمك. أول ما تيجي السمكة كبيرة يروح يلقط الطعم يسبق لين تروح السمكة كبيرة ويرجع يرمي مرة ثانية، تيجي سمكة صغيرة يأكلها التقطها وكلها، يخاف على الطعم، يقول السمكة ما أقدر أحملها، منها تأكل طعمي ولا أستفيد منها، ماء كبيرة فيميز. بين اللي يصلح له ولا ما يصلح له من الطعام. الآن كثير من البشر ما يميزون. أمر آخذ شيء من بعض المطاعم في طريقي أو شيء، أشوف بعض الأفراد مو مثل هذا الطائر، والله لا عقل له بالأكل، حط أكل خمسة قدامه كذا طبق ثاني تأكل كل هذا، وين يروح يا رجل؟ وين يروح هذا كذا؟ ويخمس بيده ويقوم يا الله يمشي. أعوذ بالله، شوف الطيق ذا، عرف قدر نفسه؟ هذا ما عرف قدر نفسه، وأمرض نفسه بكثرة الأطعمة وتلوينها من غير حساب. وإن الله وإن اللي يراجعه. وفي الجنة يقول قدروها تقديرا، أن يعطون الشراب على قدر، لأن كثرة الشيء تؤدي إلى ما هو ضده من الخير والعافية. والحقيقة أشياء كثيرة وكثيرة، ما يسعفنا الوقت لأن نستطرد أكثر من هذا، فننتقل حينئذ للمسند. وفي الأرض آيات الموقنين، وكذلك في البحر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في الأرض يشمل أيضا ما في الماء.